واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثاني إرادة شعبها قد سقطوا أدلاء مفضوحين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن تفجيرات بغداد وتصريحات نتنياهو تهدف لخداع بايدن والتآمر على طهران. والسيستاني يعزي ذوي شهداء التفجير الإرهابي في بغداد ويدعو الأجهزة الأمنية لإفشال مخططات الأعداء. وسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثني إرادة شعبها قد سقطوا أدلاء مفضوحين. الرئيس روحاني ولدى تدشينه مصفات بيت بولاند للغاز بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، أشار إلى أن ممارسات ترامب في أيامه الأخيرة من حياته السياسية كشفت حقيقة إدارته المقيتة للشعب الأمريكي والعالم كله. وأضاف روحاني: لقد أدرك الجميع عداء إدارة ترامب للديمقراطية حينما أمرت باقتحام الكونغرس واتضحت لهم ممارساتها الإرهابية بحق الشعب الأمريكي وشعوب العالم. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الهدف من تفجيرات بغداد التي وقعت أمس وتصريحات نتنياهو واحد، وهو نصب الفخ للرئيس الأمريكي الجديد والتآمر على إيران. وأضاف ظريف في تغريدة أن تفجيرات بغداد الإرهابية وتملق نتنياهو ليس لها سوى هدف واحد، وهو إيقاع رئيس أمريكي آخر في الفخ من أجل هدر أرواح وأموال الأمريكيين في المواجهة مع إيران، مؤكدا أنه رغم تزلف نتنياهو المذل فإن المؤامرات اليائسة ضد إيران ستفشل مرة أخرى. وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت أن حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من توتر علاقات الجانبين إذا قررت العودة للاتفاق النووي مع إيران. تقدم مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الشهداء الكرام في التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العزل في العاصمة العراقية بغداد. ودعا المكتب والأجهزة الأمنية المختصة أن تبذل مزيدا من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الأعداء المتربصين بالشعب العراقي. كما صدرت إدانات للتفجير من رؤساء السلطات الثلاث في العراق والعديد من الشخصيات السياسية والكتل البرلمانية، حيث شدد الجميع على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والاستخبارية لمنع عمدة الإرهاب مجددا إلى المدن العراقية. هذا وكان 32 مدنيا عراقيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين أثر تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد. وفيما أفادت مصادر أمنية بانفجار عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس، ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار نجم عن قيام شخصين بتفجير نفسيهما بشكل غير متزامن، ويعد هذا الانفجار الأول من نوعه في العاصمة العراقية منذ نحو 18 شهرا. وحول الانفجارات التي استهدف العاصمة العراقية بغداد، تابعوا هذا التقرير.
بعد مدة طويلة من الأمن والهدوء الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، ها هي الجماعات الإرهابية المسلحة تستهدف من جديد أمن العراق وشعبه بهجوم مزدوج استهدف سوقا مزدحمة في ساحة الطيران وسط بغداد. الانفجار الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف بعد أن ادعى أنه مريض، فتجمع الناس حوله لمساعدته ففجر نفسه بهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. التفجير هذا دفع المواطنين إلى التجمع لإسعاف المصابين ونقل الشهداء، ليقوم انتحاري آخر بتفجير نفسه وسط المحتشدين.
والله استاذ جاي هنا البسطية، احنا اجا وقع هنا قام صيح اخ بطنه طق صاحق مد الشعال بيده قبل طق علينا هنا اثرهم الان اثروا ما عالم راحت بيها كلها راحت العالم هنا.
وللمتابعة تمت الدعوة لاجتماع أمني طارئ لقيادة الأجهزة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر قيادة العمليات في العاصمة، بحضور وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة بغداد وقادة عدد من فرق الشرطة الاتحادية. الطريقة المتبعة في التفجير يعيد الذاكرة إلى العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها جماعة داعش الوهابية في العراق وسوريا، حيث كانت تستهدف المدنيين في الأماكن المزدحمة بهجوم انتحاري متوال بحسب المعنيين العراقيين.
الأسلوب واضح والعدو واضح بالتأكيد، على بحسب علمي لم يصدر لحد الآن أو لم أطلع لحد الآن على تصريح، لكن بالتأكيد ربما تكون عصابات داعش الإرهابية هي التي تقف وراء هذا الحادث المجرم.
الأجهزة الأمنية العراقية سارعت إلى تطويق مكان التفجيرين، وانتشرت القوى الأمنية والجيش في محيط ساحة الطيران لأجل تأمينها، كما أغلقت ساحة التحرير المجاورة وأغلقت القوى الأمنية المنطقة الخضراء وأقامت إجراءات أمنية في وسط العاصمة العراقية. يذكر أن داعش الوهابية عادت مؤخرا إلى نشاطاتها واستهدفت قبل أيام عددا من أبراج الطاقة الكهربائية شمال محافظة بابل، كما تسبب تفجير أبراج بين ديالى وحدود كركوك صلاح الدين من قطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من المحافظات الثلاث. واستهدفت داعش الإرهابي أيضا قبل رأس السنة حافلة تحمل عددا من الجنود السوريين في محافظة دير الزور، أدى إلى وقوع أكثر من 40 ضحية.
ولتفسير عودة هذا النوع من الهجمات الإرهابية الانتحارية في العراق، نتابع الحوار التالي مع المستشار في قيادة عمليات بغداد للحج الشعبي السيد عباس الزيدي.
الرحمة والجنان لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. الحقيقة عندما انتهت المعركة العسكرية مع داعش وهزيمتها، كانت لدينا مؤشرات مؤكدة أن هناك معركة أمنية سوف تبدأ بعد انتهاء المعركة العسكرية. لذلك كانت هناك عمليات هنا هناك بالتنسيق حقيقة بين عصابات داعش والمحرك والداعم لها إلى هو قوات الاحتلال الأمريكي، سواء كانت المتواجدة في العراق أو المتواجدة في سوريا. اليوم داعش تتحرك وبمساعدة قوات الاحتلال، حيث تقوم بدعمها ونقلها وتأمين الاتصالات وتأمين أيضا كل وسائل الدعم اللوجستي والاتصال وحالات التنقل جوا وبرا. العملية التي المزدوجة التي حدثت اليوم، يعني هنالك تسريبات أولية حول الحادث أنه أحد الانتحارين وهو يحمل الجنسية السعودية دخل عن طريق منفذ عرعر بصفة سائق شاحنة، وما أن تواجد حقيقة في الداخل حتى تم عملية نقله إلى الملاذات الآمنة. والملاذات الآمنة في بغداد حقيقة هي معروفة، حيث حصلت عملية قبل فترة داعشية إرهابية في منطقة الربوانية عندما استهدفت قطاعات الجيش العراقي، وبالأمس القريب حدثت عملية أخرى في بابل في جرف النصر، وكذلك من الملاذات المعروفة أيضا شمال بغداد ومنطقة الطارمية، حيث استهداف القوات الأمنية والجيش العراقي من قبل تلك العصابات. العملية والأسلوب القدر دليل واضح ومؤكد على منهج وأسلوب وتكتيك داعش.
أدانا حزب الله اللبناني بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، قائلا أنه من المريب عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. كما أكد الحزب في بيان أن الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ورفضهم للاحتلال الأمريكي ومواصلة جهودهم لملاحقة التنظيمات الإرهابية. وفي صنعاء أدان المتحدث باسم حركة أنصار الله بشدة التفجير الدامي الذي وقع في بغداد مشددا على حق الشعب العراقي في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوى العدوان على اليمن لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم بمحافظة الحديدة والسماح بالمرور الآمن لمن يريدون الخروج من مناطق القتال. كما دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مرتزقة العدوان لوقف التصعيد العسكري بمحافظة الحديدة، مشيرة إلى أن الاشتباكات هناك تتناقض مع التزامات الأطراف باتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وحثت البعثة الأممية الأطراف على وقف التصعيد قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى للمدنيين في الحديدة. إلى ذلك دانت صنعاء قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعمها من الوقود عن 141 مستشفى ابتداء من مارس آذار المقبل، واعتبرت ذلك تخاذلا وتنصلا عن الواجب الإنساني. ويواجه القطاع الصحي في اليمن تحديات كبيرة بسبب العدوان السعودي والحصار. التفاصيل في التقرير التالي.
تعقيدات جديدة يواجهها القطاع الصحي في اليمن ستسبب كارثة إنسانية فعلية بعد قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعم الوقود عن 141 مستشفى ابتداء من مارس آذار المقبل. واستنكرت وزارة الصحة اليمنية هذا القرار ووصفته بغير المسؤول، خاصة مع تناقص الدعم والمساعدات خلال العام الماضي، واعتبرت ذلك تخاذلا وتنصلا عن الواجب الإنساني.
قرار نعتبره غير مسؤول في الوضع الحالي، في إطار أن منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية تقول أن لدينا خطة للاستجابة الإنسانية. فإن هذه الخطة، نقول أن هناك تناقض ما بين هذه القرارات وما بين التصريحات للمنظمات والأمم المتحدة في دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.
المشافي والمرافق الصحية بدورها تعاني من شح المستلزمات الطبية والمحروقات اللازمة لتشغيل أقسام الغسيل الكلوي وأجهزة علاج الأورام، إضافة إلى تعطل غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الطوارئ التوليدية. فكيف سيكون الوضع إذا توقف دعم الوقود اللازم لتشغيلها؟ وقف دعم الوقود سيجعل الكثيرين مثل محمد عصام مريض اللوكيميا وأصحاب الأمراض الصعبة الأخرى ينتظرون مصيرا مؤلما.
المشتقات النفطية هي شريان الحياة في المشافي والمراكز الصحية، فالعنايات المركزة، الحضانات، الخدق، الطوارئ، المراكز الغسيل الكلوي، كل المراكز المستشفى قائمة على الطاقة الكهربائية ومعتمدة اعتمادا كليا على المشتقات النفطية. فماذا توقفت هذه المشتقات؟ أكيد سيكون هناك وضع كارثي، سترتفع معدلات الوفيات في هذه الأقسام الحيوية.
مرضى سرطان يختاتون العلاج الكيماوي، وهذا يحتاج أولا إلى كهرباء من أجل حفظ الأدوية، ثانيا في كابينة خاصة لتحضير الدواء الكيماوي، ذلك ستتعطل كذلك نتيجة انقطاع الكهرباء. وكذلك المختبرات، يعني احنا معتمدين بشكل كلي على المختبر بشكل يومي، فحوصات طبية نحتاجها للمرضى، ففي غياب الكهرباء أكيد بيكون هناك كارثة إنسانية.
وتؤكد وزارة الصحة أنه في حال تنفيذ قرار وقف الدعم ستتوقف نحو 70% من المرافق الصحية في البلاد، وستعجز الجهات الرسمية عن إيجاد بدائل في ظل حصار تحالف العدوان، الأمر الذي يرفع حتما نسبة الوفيات.
إلى هنا ونصل إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثني إرادة شعبها قد سقطوا أذلاء مفضوحين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن تفجيرات في بغداد وتصريحات نتنياهو تهدف لخداع بايدن والتآمر على طهران. والسيستاني يعزي ذوي شهداء التفجير الإرهابي في بغداد ويدعو الأجهزة الأمنية لإفشال مخططات الأعداء. شكرا لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم جميعا.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي،
حيث سنستكمل معا جولتنا في هذا الأسبوع بين رحاب الرواية العالمية ذات المضامين الإنسانية والسياسية، مزرعة الحيوانات للكاتب الإنجليزي جورج أورويل. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، بعد تلك الليلة الحافلة بالأحداث الجسام والتي تمخضت عن نجاح ثورة الحيوانات ضد مالك المزرعة المتسلط جونز، استسلمت الحيوانات لنوم عميق قامت على إثره في الصباح الباكر كعادتها، غير مصدقة لهذا الحدث الرائع، وانطلقت لتستطلع المزرعة وما حولها. وكان إلى جوارها هضبة قريبة أشرفت منها على المزرعة. نعم، إن كل ذلك أصبح الآن ملكا للحيوانات، وكذلك المزرعة بما فيها وحقل العشب وبستان الفواكه.
عادت إلى المزرعة ودخلت قصر جونز وشاهدت الترف والفخامة في الحجرات، واتفقت الكلمة على أن يبقوا على القصر كمتحف ولا يسكنه أي حيوان. ثم كتب سنوبول على لافتة المزرعة اسم مزرعة الحيوانات بدلاً من مزرعة القصر، ولخص سنوبول ونابليون الأفكار والمبادئ الحيوانية في 7 وصايا كتبوها على حائط المزرعة بخط واضح كبير، وهي:
كل ما يسير على قدمين عدو، كل ما يسير على 4 أقدام أو له أجنحة صديق، يحظر على الحيوانات ارتداء الملابس، يحظر على الحيوانات النوم في السرير، يحظر على الحيوانات شرب الكحول، يحظر على الحيوانات قتل حيوان آخر، وجميع الحيوانات متساوية.
وبعد ذلك أرادت الحيوانات أن تحصد حقل البرسيم، لكنهم قاموا أولاً بحلب الأبقار التي انتفخت ضروعها وكادت تنفجر. وتساءل البعض ماذا سيفعلون بكل هذا الحليب؟ لكن نابليون استحثهم للحصاد أولاً، وبعد أن انتهى الحصاد عادت الحيوانات، لكن اللبن كان قد اختفى.
كان الحصاد ناجحاً بأفضل من ذي قبل، ومر الصيف والمزرعة في انتظام والحيوانات في سعادة، لأنها تأكل من إنتاجها لا بما يتصدق عليهم به سيد حاقد، ولأنها لا يأكل طعامها عاطلون طفيليون. وبرز تميز الجواد بوكسر في العمل، حيث بات يعمل ليل نهار يساعد الجميع، وأصبح شعاره سأعمل بمزيد من الجد.
لكن الفرس مولي كانت تستثقل الاستيقاظ مبكرا، والقطة تغيب بعض الوقت عن العمل وتظهر في وقت الطعام. أما الحمار بنيامين فظل كما هو، ولم يظهر فرحا بالثورة أو تأففا من العمل.
أعزائي المستمعين، تحية لكم. كان العمل يسير في المزرعة بانتظام، وكانت الحيوانات تجتمع في كل أسبوع وتحتفل، وكان سنوبول يرفع العلم الأخضر ذا القرن والحافر رمز جمهورية الحيوانات، وكانت تناقش أعمال الأسبوع وتطرح التوصيات التي تؤكد عليها الخنازير دوماً، وفهمت الحيوانات كيف تقوم بالتصويت، ولكن سنوبول ونابليون لم يكونا على وفاق.
واتخذت الخنازير غرفة العدة مقرا لها، وأنشأ سنوبول بنشاط كبير عدة لجان للحيوانات، لكن هذه المشاريع بأت بالإخفاق. وعلى سبيل المثال، فإن محاولة إقناع الحيوانات البرية أن الحيوانات كلها أصدقاء لا يعتدي بعضها على بعض لم تؤتي نفعا، لكن تعليم القراءة أتى ثماره، فقد بات الكل بعد مدة على درجة من التعلم، وإن تفاوتت بينهم. ولخص سنوبول الوصايا السبع للحيوانات التي لم تحسن التعلم في عبارة واحدة باتت محفوظة تماما: الخير في الأقدام الأربعة والسوء في القدمين. أما نابليون فلم يهتم بلجان سنوبول كثيرا، واهتم بتربية الصغار، وأخذ الكلاب الوليدة في ركن مرتفع ليتولى شأنها بعيدا عن الجميع، وسرعان ما تبين أين يذهب الحليب والتفاح الذي بدأ قطفه. لقد كان يذهب للخنازير فقط.
تذمرت بعض الحيوانات، فأرسلت الخنازير الخنزير المقنع سكويلر ليقنع الرفاق بأن ذلك ضروري وفي مصلحة كل الحيوانات، لأن الخنازير هي التي تفكر، لذا فتحتاج إلى هذا النوع من الغذاء، وإلا لن تستطيع القيام بدورها جيدا، وهم لا يريدون أن يعود جونز مرة أخرى.
وما لبثت أخبار مزرعة الحيوانات أن انتشرت في نصف البلاد، وكان مستر جونز يشكو حاله لكل شخص. وكان صاحب المزرعتين المجاورتين يبحث كل منهما عن طريقة استغلال ما حدث في المزرعة، لكنهما كانا على غير وفاق، وقد عانيا بعض الشيء من تأثر بعض الحيوانات لديهما بثورة مزرعة الحيوانات.
وجاء جونز يوما مع بعض الرجال من المزرعتين المجاورتين، ونشبت جولة من القتال، عد لها سنوبول العدة جيدا، انتهت بانتصار الحيوانات وفرار الرجال الذين لم يتوقعوا هذه المقاومة الشرسة، وأصيب ظهر سنوبول بخدوش في ظهره من رصاصات جونز، وأطلق على المعركة اسم معركة حظيرة الأبقار، ومنح سنوبول وبوكسر وسام بطل الحيوانات من الدرجة الأولى، واختفت مولي من المزرعة، وعرف بعد ذلك أنها تعمل عند أحد البشر، حيث تأكل السكر وتضع الشرائط.
أعزائنا المستمعين، كان سنوبول دائما التفكير بذكاء في كل ما يمكن أن يرفع من شأن المزرعة ويوفر العمل ويزيد من الإنتاج، وقد فكر في إنشاء طاحونة لتوليد الكهرباء وطحن الذرة. لكن نابليون كان للأسف دائما الاعتراض على كل ما يقوله سنوبول، وانقسمت الحيوانات في شأن الطاحونة فريقين، لكن سرعان ما تم التصويت لصالح سنوبول الذي بيّن للحيوانات أن ذلك المشروع سيخفف من عدد أيام العمل. لكن فوجئ الجميع بزمجرة طويلة من نابليون ظهر على أثرها 9 كلاب ضخمة بأطواق نحاسية هجمت على سنوبول وكادت تفتك به لولا أن ولى هاربا وانزلق عبر حفرة في سياج المزرعة ولم يره أحد بعد ذلك.
أعلن نابليون أن اجتماعات يوم الأحد ستتوقف وأن القرارات ستتخذ من دونهم وسيتم نقلها للحيوانات بعد ذلك، وأرسل سكويلر للحيوانات ليقنعهم أن الرفيق نابليون يأخذ لهم القرارات التي في مصلحتهم وأن ما فعله سنوبول كان سيؤدي لعدم الانضباط مما قد يتيح عودة جونز. وبعد صمت تكلم بوكسر قائلا: إن كان الرفيق نابليون يقول ذلك فهو على حق.
وانتقلت الخنازير فجأة للسكن في قصر المزرعة، بل ونامت على الأسرة لكن من دون ملاءات، لأن الملاءات تعتبر ملابس، أما الأسرة فيمكن اعتبارها ككومة من القش المريح. وفي يوم من الأيام استيقظت الحيوانات لتجد سارية العلم قد كسرت، والبناء الذي أنجز من الطاحونة قد هدم، وسرعان ما أعلن نابليون أن المسؤول عن هذه الأعمال التخريبية هو سنوبول الحاقد، وأنهم سيبدأون في بناء الطاحونة من جديد.
وبدأت المزرعة تشتكي قلة الموارد والطعام، وقل ظهور نابليون أمامهم، وكان إذا ظهر فمحاط بستة من الكلاب وعلى نحو احتفالي، وكان يصدر أوامره عبر واحد من الخنازير وهو سكويلر غالبا الذي أعلن أن على الدجاج من الآن فصاعدا أن يقوم بتسليم البيض، فقد اتفق مع فيمبر على توريد 400 بيضة في الأسبوع، فثارت الدجاجات ولكن سرعان ما تم قمعها في عدة أيام وانصاعت لأقفاصها لتسليم البيض بعد موت 9 دجاجات.
أعزائنا الأفاضل، وبعد أيام أمر نابليون الحيوانات بالاجتماع وعرض عليهم 4 خنازير تسحبها الكلاب من آذانها الدامية وهي تصرخ رعبا، واعترفت الخنازير بأنها كانت على اتصال سري بسنوبول وأنها اشتركت معه في تحطيم الطاحونة، فقامت الكلاب بتمزيق أعناقها في الحال، وتوالت بعض الاعترافات والإعدامات حتى تكومت الجثث وتشبع الجو برائحة الدم والموت.
وسميت الطاحونة بعد إتمام العمل بطاحونة نابليون، وازداد الخوف والقلق من احتمال هجوم من فريدريك ورجاله على المزرعة، ولكن سكويلر طمأن الجميع وأمرهم أن يثقوا في حكمة الرفيق نابليون.
وسرعان ما وقع الهجوم بالفعل، ونجح الرجال في تفجير الطاحنة، لكن ذلك أسخط الحيوانات وأخرجها من خوفها، فهجمت بجرأة على الرجال وقتل وجرح منها الكثير، لكن كانت الكلاب قد هجمت من الخلف بتوجيه نابليون، فدحر الرجال وفروا، وسميت المعركة معركة الطاحونة.
كان بوكسر قد أصيب إصابة بالغة في المعركة، لكنه كان يداري ألمه حتى يتم بناء الطاحونة الجديدة، وخصصت حصص أفضل، وخصص الحقل الصغير لزراعة الشعير لتنتج منه الجعة التي يخصص منها للخنازير أكثر من غيرها، وسرعان ما تغيرت الوصية 5 التي تحرم الخمر مطلقا على الحيوانات إلى تحريم السكر حتى 8.
سرعان ما أعلنت جمهورية الحيوانات وانتخب بالإجماع نابليون رئيسا لها، إذ كان هو المرشح الوحيد. ومرت السنوات ومات كثير من الحيوانات، ولم يعد أحد يتذكر أيام الثورة والعصيان إلا كلوفر وبنيامين وعدد من الخنازير. وبدأ أن المزرعة ازدادت ثراء دون أن تجعل الحيوانات نفسها ثرية، لكنها لم تفقد إحساسها بالكرامة.
وفوجئت الحيوانات في يوم من الأيام أن كثيرا من الخنازير قد خرجت لتمشي على أقدامها الخلفية، وأخذت الخراف في ثغاء جديد، الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين. وكانت كلوفر تمر أمام الحائط الذي كتبت عليه الوصايا السبع، لاحظت أنه لم تبق إلا وصية واحدة، جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها أعلى من الآخرين.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قمم في الأدب العالمي.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
تسجد تسجد. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم مستمعينا الأفاضل، وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج، أن نتناول أحد المواضيع التي تتسبب دائما في وقوع الإنسان في مشاكل أو مواقف محرجة، فتنعكس سلبا على طبيعة العلاقة التي تربطه مع الآخرين. وموضوع العجالة أو عدم التأني هو من المواضيع التي غالبا ما نجدها موجودة عند الشباب أو الشابات، لما يحملونه من طاقة في الحركة ونشاط في العمل. لكن إذا لم يرافق ذلك الخبرة الكافية أو حسن التصرف، فهذا يعني أن هناك مشكلة ستعترض طريق هؤلاء الشباب. وكما يقول المثل الشائع، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لذا علينا دائما أن نتحلى بالتأني وعدم التعجل في اتخاذ أي قرار أو أي فعل. إذن تعالوا معنا أعزائي المستمعين لنتابع قصة إياد أولا، ومن ثم نعود لمناقشة ذلك مع ضيفي البرنامج لمعرفة الحل المناسب والأمثل لصديقنا إياد، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائي الكرام، إياد شاب في مقتبل العمر، طموح، يتمتع بحيوية عالية ولا يعرف الكسل أبدا، حتى أصدقائه في الكلية يعترفون بصفاته هذه، فهو يكره أن يكون خاملا، بل هو دؤوب في عمله وفي دراسته. لكنه للأسف مقابل ذلك عرف عنه أيضا أنه عجول في قراراته وفي بعض تصرفاته. فإذا جلس مع مجموعة من زملائه في فناء الكلية، نراه يقترح أمورا لم يبذل لها كثيرا من الفكر ولم يدرسها من كل جانب، فيصر على تنفيذها وبمشاركة زملائه. وإذا نصحه زملاؤه بأن يعدل عن قراره، ينزعج إياد كثيرا ويقوم بتنفيذ ذلك الأمر لوحده، رغم أنه لا يقصد الإساءة في ذلك. وإليكم القصة. في أحد الأيام كان إياد يجلس مع بعض زملائه وزميلاته في نادي الكلية، وإذا بسمير وهو أحد الزملاء يمر من أمامهم، وكان سمير طالبا فقير الحال جدا، ويبدو ذلك بوضوح من ملابسه وحقيبة الكتب التي يحملها. انتبه إليه إياد وقال لزملائه على الفور: انظروا إلى سمير، كم هو مسكين، لا أعرف كيف يتمكن هذا الشخص من مواصلة دراسته وهو بهذا الحال. والله كم أنا مستاء لأجله، وكم أتمنى أن أقدم له خدمة لأدخل الفرحة في قلبه. قالت له إحدى الزميلات: إنه طالب مجد، لقد عرفته منذ سنتين، فهو قوي الإرادة ويمتلك صبرا طويلا، ورغم حالته المادية غير الجيدة فهو عزيز النفس، أبي. رد عليها إياد قائلا: لا، أنا أعتقد أنني يجب أن أساعده، وأنتم كذلك. سألته زميلته: وكيف؟ ضحك إياد وقال: كيف؟ وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ بالنقود طبعا، نعطيه بعض النقود لنعينه بذلك بعض الشيء. اعترضت زميلته والحاضرون أيضا على اقتراح إياد، لذلك قال له أحدهم: ومن قال لك إنه سيقبل المساعدة؟ ربما سيرفضها. أرجوك لا تحاول أن تجعله في موقف محرج. لكن إيادا أصر على تقديم المساعدة رافضا الاستماع إلى ما قاله الزملاء، وعلى عادته تعجل في الحكم وسارع بمناداته وسط الزملاء: سمير، سمير، يا سمير، تعال إلى هنا أرجوك. اقترب سمير من الحاضرين ثم بادر بالسلام، فقد كان يبدو عليه التعب، خاصة وأن ملابسه كانت هي الأخرى متعبة ووجهه شاحب مصفر، ما أثار الحاضرين كثيرا. وهنا حاول إياد أن يبدي رغبته في مساعدة سمير رغم ممانعة الزملاء له، فقال: يا صديقي يا سمير، أنت تعلم أننا كلنا هنا إخوة ولا فرق بيننا، وتجمعنا صداقة متينة منذ أكثر من سنة، وربما بالنسبة للبعض أكثر من سنتين أو ثلاث. ظل سمير صامتا بانتظار ما سيقوله إياد في ختام حديثه، ولما وجده مسترسلا طلب منه معتذرا أن يختصر قوله ويوضح سبب مناداته له، فقال إياد: باختصار شديد يا صديقي، أنا والزملاء الحاضرون هنا معي قررنا أن نقدم لك شيئا بسيطا يعينك في دراستك وفي حياتك بشكل عام، وكن متأكدا بأن المبلغ الذي سنقدمه لك. وهنا قطعه سمير ولم يفسح له المجال لأن يكمل، قائلا له بالحرف الواحد: لقد أخطأت كثيرا بحق نفسك قبل أن تخطئ بحقي، فهل تعلم ذلك؟ ساد الحاضرين في تلك اللحظة جو من الصمت، وراح الزملاء يتبادلون النظرات بشيء من الخجل والارتباك، فقد جاءت إجابة سمير كالصاعقة على رأس إياد: ومن معه؟ ولما حاول إياد أن يتدارك الأمر ويقول شيئا آخر حين شعر بخطأه، تقدم سمير منه أكثر وقال وسط كل الزملاء: أنا أشكر لك وللزملاء حرصكم على تقديم المساعدة لي، ولكن تيقن يا إياد أنه لا يوجد على الأرض دابة إلا وعلى الله رزقها، لذلك فإن رزقي على الله لا عباد الله. ثم استأذن منهم ومضى.
طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد أن استمعتم إلى قصة إياد تبين لكم كم كان شابا جيدا وكانت نيته حسنة، لكن سوء عمله وتصرفه بعض الأحيان بسبب تعجله في اتخاذ القرار هو الذي أوقعه في مشكلة وحرج مع زميله سمير، مثلما أوقع باقي زملائه في ذلك. أجمل أحلى أزكى أنمى تحية لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم تتابعون برنامج من الواقع يأتيكم من القسم الاجتماعي. حول القصة التي استمعتم إليها حضرات المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء أكثر فأكثر حول ما يراه الدين في مسألة العجلة، خاصة في أمور ترتبط بإتقان العمل. حول هذا المعنى وجهنا سؤال لفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا من الحالات التي هي أحيانا تكون بين محذورين هي مسألة العجلة. العجلة مرة تكون يعني تأخذ عنوان الاهتمام، هذا لا يمكن أن نسميه بالعجلة، وأحيانا التأني أيضا يأخذ حالة سلبية وهو الإهمال. ففي كل الحالات الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، ومن خلال العقل هو يزن الحالة ويزن الدواعي لذلك. بالنسبة إلى العجلة، طبعا نحن أمرنا بأن نكون عجولين وأمرنا بأن لا نكون عجولين. أمر الإنسان أن يكون عجولا ولا يتأنى ولا يتهاون، وكلما يستعجل أكثر أفضل بأشياء يعني هي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، مثلا التوبة من الذنب. توبة من الذنب، هذا هنا العجلة جدا ممدوحة ومقبولة وراجحة، أن الإنسان يستحب ويفضل منه أن لا ينام ليلته ونعوذ بالله في عنقه وفي مسؤوليته ذنوب. أو مثلا قضاء الدين، يفضل للإنسان أن يستعجل في قضاء الدين. أو مثلا يريد أن يعمل خير فيقول أصبر ما في عجلة، السنة الجاية السنة بعدها. لا، هنا العجلة تكون مفضلة وراجحة. ليش؟ لأن الأيام فرص وفوات الفرص أشد الغصص. ما عدا ذلك تكون العجلة مكروهة ومذمومة، خصوصا حينما يستعجل الإنسان في إطلاق تهمة أو نعوذ بالله نشر تهمة أو سوء ظن. لا يستعجل الإنسان لذلك، الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، لا كل ظن. ليش؟ والله فلان أوعدني ساعة 10 يصلني، ما وصل فأنا رأسا أحكم عليها بأن ناكف للعهد بأن غير لا، هنا يكون هذا الاستعجال مذموما وعلي أن أصبر لأن الغائب عذره معه. أو مثلا فلان قام بتصرف أنا لا أستطيع أن أحكم عليه بالعجلة بأنه هذا ذو جنحة. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في نصائحه لجناد الصحابي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما معناه؟ يعني استعجل بقضايا الآخرة، الإنسان يستعجل، ولكن بالنسبة إلى قضايا الدنيا يحتاج إلى تأمل، إلى تأني، إلى فكرة عميقة، إلى استخدام عقله ووجدانه، وأن لا يتهم الناس عشوائيا وينسب إليها ما لا يصح مما يتسبب له طول الموقف وشدة الحساب يوم القيامة. وغالبا ما الشيطان يتخذ أسلحة لإلقاء الإنسان في المهالك ولتدمير أعمال الإنسان. واحدة من هذه الأعمال نعوذ بالله أو الحالات حينما يصاب الإنسان بالعجلة. فإذا العجلة الممقوتة هي سلاح الشيطان، ويحتاج الإنسان دائما حينما تسول له نفسه أو نعوذ بالله تكون عند أوهام. إحنا نصاب أحيانا، علينا هنا بكثرة الصلاة على النبي حسب تأكيدات أهل البيت والاستغفار، هذا يعطي الإنسان حالة من التأني ومن التروي حتى تنكشف له الأمور. وما أحسن الاتكال على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يرصدني بكل كلمة أنا قائلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا قدرة التسلط على أنفسنا وعلى هوانا، وأن يمنحنا قوة العقل وشدة الإيمان إن شاء الله.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. بعد أن سلطنا الأضواء على مفردة الدين الإسلامي ورؤية الدين لمسألة العجلة خاصة في أمور ترتبط بإتقان العمل أو تخص خصوصيات الآخرين، ننتقل إلى البعد الاجتماعي والتربوي، ونتوجه الآن إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من بيروت لسؤالها عن الأسباب التي تجعل إيادا دائما على عجلة من أمره، فهل هناك دافع نفسي أو مرضي وراء ذلك؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لإياد في هذا الشأن؟ لنستمع معا.
بالنسبة للاستعجال، طبعا الاستعجال له حسنات وله سيئات، له حسنات وله سيئات. من سيئات الاستعجال أن الإنسان يأخذ قرارات سريعة غير مدروسة، قد يأخذ قرارات ليس من صلاحيته أن يأخذها أو من صلاحيات غيره، أو قد يأخذ قرارات غير صائبة أو لم يفكر بالكلام قبل أن يتفوه به. يجب على الإنسان أن يفكر بأبعاد الكلام، سلبياته وإيجابياته، ما هو الضرر، ما هو النفع من الكلام قبل أن يتكلم أو قبل أن يبادر بالعمل. من الأشياء المهمة أن يستشير الإنسان الآخرين. بعض الأمور قد تكون على انفراد أفضل منها أمام الملأ. أحيانا الإنسان يتغافل عن بعض التفاصيل، لابد أن يدرس بعض التفاصيل التي قد تفوته إذا استعجل في الأمر. دائما الإنسان يقارن الضرر والنفع من الكلام أو من الموقف أو من القرار، هل الضرر أكثر أو النفع أكثر. يعطي أولويات لبعض الأمور، مثلا الأمور الدينية لها أولوية على كل شيء، ثم أمور الكرامة. يجب أن يحسب الإنسان أمور الكرامة وكرامته وكرامة الآخرين أهم من الأمور الدنيوية. عند الكلام أو عند أخذ أي قرار لابد الإنسان أن يأخذ هالثلاث أولويات. أولا الدين يعرض الأمر على الشرع، حرام أو حلال. ثانيا الكرامة، هل في إهانة للآخرين أو لنفسه. ثالثا النفع الدنيوي، هل في نفع له أم لغيره، أم في ضرر، أم النفع أكثر من الضرر، أم الضرر أكثر من النفع. لابد الإنسان أن يوازن الأمور. طبعا المثل المعروف في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ولكن للعجلة أيضا حسنات. أحيانا السرعة في المبادرة، أحيانا استغلال الفرص، فتفوت الفرصة على الإنسان إذا لم يعني يبادر ويسرع. وأحيانا هناك أمور كثيرة، يعني الناس البصرية معروفة أنها تحب السرعة وتنجز وتأخذ مخاطرة، ولكن في المقابل قد يربحون الكثير في الأمور التجارية، بينما السمعيون هم الإداريون الناجحون لأنهم يخططون قبل أن يبادروا. فالتخطيط مهم، والتفكير في أبعاد الكلام مهم، الاستشارة مهمة. الإنسان يفكر ويعد 10 مرات قبل أن يتفوه بأي كلمة، يعد 10 مرات قبل أن يأخذ قرار، ولكن ليس أكثر من 10، لكن لا يطيل، إذا كمان أطال يفوت عليه فرص كثيرة وعلى الآخرين.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من بيروت لإجابتها حول هذا المعنى. وفي ختام حلقة اليوم نشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل حسن إصغائكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى لكم حياة دائمة مفعمة بالخير والنجاح بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم العدل المنتظر عند 9:15، ومن ثم تستمعون إلى دواوين الولاء عند 9:40. بعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار مجددا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 10:10، وبعد ذلك تستمعون إلى مشرعون بلا شرعة عند 10:35، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 11:14 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطيرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:03، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:16، وبعد ذلك أحبائي تستمعون إلى الاستفتاءات عند 12:19. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم متابعة طيبة، إلى اللقاء.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوب